بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا أحد أشرطة دروس شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ محمد أمان ابن علي الجاني، والتي ألقاها في مدينة جدة في 20 من شهر ربيع الأول لعام 1414. وكان موضوع هذا الدرس مسألة الشفاعة، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 98D/330، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وتابعي هداه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله والصراط منصوب إلى آخره. أصل الصراط الطريق الواسع، قيل سمي بذلك لأنه الطريق السابلة أن يبتلعهم إذا سلكوه، وقد استعمل في الطريق المعنوي كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به، ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة. وقد ورد في وصفه أنه أرق من الشعرة وأحد من السيف. قوله: وأول من يفتتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك خلقها طالبا أن يفتح له بابها، كما قال عليه السلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي، يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا للجنة. وأما قوله: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفاع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فنفى الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. قال تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، فما لنا من شافعين إلى آخره. فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. وأما قوله: أما الشفاعة الأولى
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القطعة سبق الكلام عليها، ولذلك نوجد يقول الشارح رحمه الله تعالى: قوله والصراط منصوب على متن جهنم، بين معنى الصراط الطريق الواسع. الطريق الواسع إما حسيا كالطرق التي تمشي فيها الناس التي تطلع الناس بسعتها إذا شرعوا فيها، فتستعمل الصراط في الطريق المعنوي وفي الطريق الحسي في أو معنوي كما في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهو ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله. دين الله سمى الصراط المستقيم وليس بحسي، ويطلق على الطريق الحسي كما هو معروف، والصراط الأخروي الذي هو الجسر المنبوذ على ظهر جهنم بين الجنة والنار هو صراط حسي وهو حق يجب الإيمان به وتصديقه، سواء تصورنا وضعه أو لم نتصور يجب الإيمان بأنه حق لا ريب فيه لوجود خبر الصادق به. من الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام الإيمان بخبره، ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام بإذن الله تعالى على هذا الصراط في الآخرة. وقد ورد في وصفه أنه أرق من الشعرة وأحد من السيف، ليس لقول أن يقول إذا كان هذا وصفه كيف تمشي عليه الناس وكيف يمرون، وهذه من الأمور الغيبية موجودات آخرة تخالف موجودات الدنيا، إنما تتفق معها في الاسم فقط، صراط وصراط لبن وخمر وماء موجودات الجنة تتفق مع موجودات الدنيا في الاسم فقط، ليس في الدنيا من موجودات الآخرة إلا الأسماء. لذلك إذا أردت أن تؤكد إيمانك بالصراط بهذا الوصف تذكر ما وصف الله سبحانه وتعالى وما أعده للمؤمنين في الجنة. هناك أنهار من خمر، وهل تلك الخمر فهذه الخمر وأنهار من عسل، لو جمع عسل الدنيا كله أن يكون نهرا واحدا هناك أنهار. إذن مادة العسل التي عندنا خلاف مادة العسل التي في الجنة، كذلك اللبن كذلك الماء كذلك الخمر كلها حقائق. هذه المواد التي عندنا حقيقة وتلك حقيقة، ولكن الحقائق تختلف. كذلك وصف الصراط بما يوصف به حق، ولكن ليس بلازم أن يحيط علمك بكيفية تلك الأشياء، تعجز عن ذلك، والعجز عن الإدراك إدراك، فإن الإنسان يعترف بعجزه عن إدراك حقائق تلك الأشياء هو الإدراك نفسه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك حلقها غالبا أن يفتح له بابها. فرسول الله عليه الصلاة والسلام له أوليات، وهو أول من تنشق الأرض عن جمجمته، أول من يبعث، وهو أول شافع وأول مشفع، وهو أول من يستفتح باب الجنة، وهو أول من يدخل الجنة. هذه من أوليات رسول الله عليه الصلاة والسلام التي يجب أن يحفظها طلاب العلم ليزدادوا إيمانا به ومحبة له عليه الصلاة والسلام، لأن محبته من الإيمان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، سيدهم وأول شافع وأول مشفع، عندما يعتذر جميع الأنبياء الذين تقدمت الناس لطلب الشفاعة منهم، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، يتقدم سيد ولد آدم للشفاعة بإذن الله، يستأذن بالطريقة التي سبق شرحها فيشفع. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا تخرى، أقول ذلك وأخبره إخبارا بالواقع لا مجرد الافتخار. وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا تخرى، هذه الأوليات التي أشرنا إليها. وأنا أول من يهبط حلق الجنة فأدخلها ويدخل معي فقراء أمتي، لأن الفقراء حسابهم يسير لقلة المسؤولية، المسؤولية المالية، لذلك يتقدمون قبل غيرهم، يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا للجنة. هذا استنتاج واستنباط من شيخنا شارح الكتاب، وهي محل دراسة. وأما قوله إبراهيم
قال: وأما قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. والشفاعة من الأمور التي ثبتت
قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعات إذا فصلت أكثر من ثلاث فما سيأتي. أصل الشفاعة من الناحية اللغوية من قولنا شفع كذا بكذا، أي ضد اليتم إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشروع له ويجعله شفعا بعد أن كان يترى. والشفاعة من الأمور التي ثبتت في الكتاب والسنة. ويقول الشارح رحمه الله: أحاديث الشفاعة متواترة تواترا لفظيا. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يريد أن يستنبط ثبوت الشفاعة من هذه الآية فيقول: نفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. طيب، الشفاعة المنفية الشفاعة بلا إذن التي يعتمد عليها كثير من العوام الذين يحسنون الظن ببعض الصالحين فيحسبون أنهم سوف يشفعون لهم لما لهم من المكانة، فيخطئون فيطلبون الشفاعة من الصالحين. هذا خطأ، وأي خطأ، بل طلب الشفاعة من سيد الشفعاء خطأ. الآن فما تقدم يطلب منه الدعاء ويتوسل به في حياته عليه الصلاة والسلام كما تقدم تفصيل ذلك، فسوف يطلب منه الدعاء ومن غيره من الأنبياء بعد البعث يوم القيامة. أما الآن فرسول الله عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء والصالحين لا تطلب منه الشفاعة. ولكنها تطلب من مالك الشفاعة وهو الله سبحانه وتعالى. وعلى العاقل أن يتعرض لأسباب الشفاعة، أسباب نيل الشفاعة، إخلاص العبادة لله تعالى وتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يفطر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا بعد الأذان بعد أن يتابع المؤذن فيما يقول يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فيطلب له الوسيلة والفضيلة حلت له شفاعته كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الطريقة السليمة لطلب الشفاعة، لأن الشفاعة لا تتم إلا بإذنه. إذا من العبث أن تطلب من مخلوق لا يشفع لك إلا بإذنه. اطلب من الذي يأذن، يأذن للشافع فيشفع لك. يقول الشافع رحمه الله تعالى، قال الله تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الإذن والرضا عن المشروع له. فبين الرب سبحانه الشفاعة الصحيحة والتي تكون بإذنه سبحانه ولمن ارتضى قوله وعمله. الذي يرضى الله قوله وعمله هو الموحد وهو المخلص، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، فما تقدم في حديث أبي هريرة الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. هكذا يتعلم الإنسان أسباب نيل الشفاعة ويعمل بهذه الأسباب. ومن أهم تلك الأسباب إخلاص العبادة لله تعالى كما قلنا، ويتبع ذلك تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام لما بينهما من التلازم، لأن تجريد المتابعة لأن تجريد أو لأن إخلاص العبادة لله تعالى إن لم ينضم إليه تجريد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام لا يجدي ولا ينفع. كما أنه لا ينفع قول القائل أشهد أن لا إله إلا الله حتى يضم إلى ذلك قوله وأشهد أن محمد رسول الله. قال الشارح رحمه الله: وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة من نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة فما لنا من شافعين، وغير ذلك من النصوص التي فيها العموم فخصصت. هذه نصوص عامة، فالقرآن يبين بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، يجمل القرآن أحيانا الحكم في موضع، وهذا الإجمال يفسره في موضع آخر. هذه الشفاعة المنفية بالإجمال، النصوص هذا ليست على إجمالها بل مخصصة، ليست على عمومها بل خصصت. الشفاعة المنفية شفاعة الكفار، الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. المشرك الذي مات على الشرك الأكبر لا تنفعه شفاعة الشافعين، اللهم إلا إذا ثبت أنه قد تنفعه في التخفيف، لكن الخروج من النار كما في قصة أبي قامر. فذلك من الشفاعة المنفية الشفاعة بلا إذن غير نافعة، فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة لأهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم، ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، ويثبتها أتباع مشايخ الطرق لمشايخهم، ويطلبون منهم الشفاعة من الآن كما تعودوا أن يطلبوا منهم الطلبات في الدنيا. قد يكون الشيخ في الشرق والمريد والخليفة والدرويش في الغرب ويناديه من بعيد فأنه يسمعه، فيمنحه سمعا كسمع الله وعلما كعلم الله وقدرة كقدرة الله، يدعوه ليقضي له حاجته وليدفع عنه الضر وليجلب له الخير وليرده إلى بلده إذا كان مسافرا. ومما يسافره جدا أن يأتي إنسان حاجا فيقف بعرفة فينادي شيخه في بلده: يا شيخنا يا سيدنا، ما شاء الله يعرف العراق، خذوا بأيدينا فردونا إلى أوطاننا. لا إله إلا الله، إلا الله، هذا هو الكفر البواح، شرك في الربوبية والألوهية معا. الذي يعتقد أن الشيخ كان معه في سفره سرا وهو جالس في بيته هناك في الحضرة، لكن معه سرا يرافقه في تنقلاته في جدة في مكة إلى أن يصل معه إلى عرفة فيناديه من هناك لئلا يبقى لئلا يصيبه شيء حتى يرجع إلى بلده. فإذا رجع بتوفيق الله وحفظه، لا بتوفيق الشيخ ولا بحفظ الشيخ، ينسى رب العالمين، وقد جعل النذر في ماله قبل أن يسافر إن رجع بالسلام، فيبادر فيأخذ كبشه فيجره إلى ضريح الشيخ ليذبح للشيخ عند ضريحه لأنه رجع بالسلامة بحفظ من الشيخ. فإن الإسلام قبل أن نقول علم الحج، الحج لا حج هنا، وهنا إسلام عند مثل هذا لا إسلام ولا إيمان، هذا جمهور المسلمين بهذا المعنى، ما أكثر المسلمين وما أقلهم. إذا كان المسلم يصل به الفهم في محبة الصالحين واعتقاد كرامتهم إلى هذه الدرجة، هذا هو علم الكفر. وربما غلب هؤلاء مشركي قريش الذين كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى، يطلبون من أصنامهم وأوثانهم أن يكونوا شفعاء لهم عند الله، لا يعتقدون فيهم أنهم يضرون أو ينفعون أو يعطون أو يمنعون، أي لا يشركون بالله تعالى في الربوبية. أبو جهل لم يجهل توحيد الربوبية، وإنما جهل أو تجاهل توحيد العبادة، ولكن جمهور المسلمين المنتسبين إلى الإسلام الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله يجهلون هذا الجهل المخيف المخزي. فعند الشفاعة هؤلاء معتمدون على شيوخ تماما اعتمادا كاملا، لأن الشيخ ربما همس في آذانهم أنهم سوف يحملهم على ظهره على الصراط،
الشيخ يحمل أتباعه على ظهره على الصراط، ما أوسع ظهره وما أطواه، الله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأما قوله،
قال الثالث رحمه الله: وأما قوله أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون، والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. وأما قوله: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة، لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعة. وأما قوله: وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وتنضم إليهما ثالثة، وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين، كما في شفاعته لعمه أبي طالب ويكون في ضحضاح من نار، كما ورد بذلك الحديث. وأما قوله: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإن مذهبهم أن من استحق النار فابد أن يدخلها، ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها. والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قول الشيخ المؤلف: أما الشفاعة الأولى فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يربطه فيه النبيون، الذي وعده الله سبحانه وتعالى أن يبعثه إياه لقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه أهل الموقف ويشكرونه جميعا، ويغبطه الأنبياء. الغبطة أن تتمنى أن يحصل لك ما حصل لغيرك من نعم الله، بخلاف الحسد. الحسد أن تتمنى زوال نعمة الغير. يؤلم بعض الناس أن يرى نعمة على غيره من صحة ومال وولد وعلم وغير ذلك. لو تمنى إذا رأى نعمة على غيره أن ينعم الله عليه كما أنعم على فلان، أتسمى الغبطة. ولكن الحسد المحرم الذي هو في الحقيقة اعتراض على الله تعالى، أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الغير، تؤلمه هذه النعمة، النعمة التي يراها على غيره تؤلمه، يتمنى زوالها سواء تنتقل إليه أو تذهب حيث شاء، لا يراها على غيره. هذا الحاسد عدو الله، مقترب على الله، يقول بلسان حاله لا بلسان المقال: لماذا أنعمت على فلان؟ لماذا أعطيت فلان؟ وإن لم يقل بلسان المقال لكنه قال بلسان الحال، حيث تألم وتفدر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا أحد أشرطة دروس شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي، والتي ألقاها في مدينة جدة في 20 من شهر ربيع الأول لعام 1400. وكان موضوع هذا الدرس مسألة الشفاعة، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 98D/330، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وتابعي هداه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله والصراط منصوب إلى آخره. أصل الصراط الطريق الواسع، قيل سمي بذلك لأنه يسترق السابلة أن يبتلعهم إذا سلكوه، وقد استعمل في الطريق المعنوي كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به، ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة. وقد ورد في وصفه أنه أرق من الشعرة وأحد من السيف. قوله: وأول من يفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك إلقها طالبا أن يفتح له بابها، كما قال عليه السلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي، يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا للجنة. وأما قوله: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفى الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. قال تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، فما لنا من شافعين إلى آخره، فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. وأما قوله: أما الشفاعة الأولى
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القطعة سبق الكلام عليها، ولذلك نوجد يقول الشارح رحمه الله تعالى: قوله والصراط منصوب على متن جهنم، بين معنى الصراط الطريق الواسع. الطريق الواسع إما حسيا كالطرق التي تمشي فيها الناس التي تطلع الناس بسعتها إذا شرعوا فيها، فتستعمل الصراط في الطريق المعنوي وفي الطريق الحسي في الطريق المعنوي كما في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهو ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله. دين الله سمى الصراط المستقيم وليس بحسي، ويطلق على الطريق الحسي كما هو معروف، والصراط الأخروي الذي هو الجسر المنبوذ على ظهر جهنم بين الجنة والنار هو صراط حسي وهو حق يجب الإيمان به وتصديقه، سواء تصورنا وضعه أو لم نتصور يجب الإيمان بأنه حق لا ريب فيه لوجود خبر الصادق به. من الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام الإيمان بخبره، ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام بإذن الله تعالى على هذا الصراط في الآخرة. وقد ورد في وصفه أنه أرق من الشعرة وأحد من السيف، ليس لقول أن يقول إذا كان هذا وصفه كيف تمشي عليه الناس وكيف يمرون، وهذه من الأمور الغيبية موجودات آخرة تخالف موجودات الدنيا، إنما تتفق معنا في الاسم فقط، صراط وصراط، لبن وخمر وماء، موجودات الجنة تتفق مع موجودات الدنيا في الاسم فقط، ليس في الدنيا من موجودات الآخرة إلا الأسماء. لذلك إذا أردت أن تؤكد إيمانك بالصراط بهذا الوصف تذكر ما وصف الله سبحانه وتعالى وما أعده للمؤمنين في الجنة. هناك أنهار من خمر، وهل تلك الخمر فهذه الخمر وأنهار من عسل، لو جمع عسل الدنيا كله هل يكون نهرا واحدا؟ هناك أنهار. إذن مادة العسل التي عندنا خلاف مادة العسل التي في الجنة، كذلك اللبن كذلك الماء كذلك الخمر كلها حقائق. هذه المواد التي عندنا حقيقة وتلك حقيقة، ولكن الحقائق تختلف. كذلك وصف الصراط بما يوصف به حق، ولكن ليس بلازم أن يحيط علمك بكيفية تلك الأشياء، تعجز عن ذلك، والعجز عن الإدراك إدراك، فإن الإنسان يعترف بعجزه عن إدراك حقائق تلك الأشياء هو الإدراك نفسه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك حلقها غالبا أن يفتح له بابها. فرسول الله عليه الصلاة والسلام له أوليات، وهو أول من تنشق الأرض عن جمجمته، أول من يبعث، وهو أول شافع وأول مشفع، وهو أول من يستفتح باب الجنة، وهو أول من يدخل الجنة. هذه من أوليات رسول الله عليه الصلاة والسلام التي يجب أن يحفظها طلاب العلم ليزدادوا إيمانا به ومحبة له عليه الصلاة والسلام،
لأن محبته من الإيمان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، سيدهم وأول شافع وأول مشفع، عندما يعتذر جميع الأنبياء الذين تقدمت الناس لطلب الشفاعة منهم، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، يتقدم سيد ولد آدم للشفاعة بإذن الله، يستأذن بالطريقة التي سبق شرحها فيشفع. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أقول ذلك وأخبره إخبارا بالواقع لا مجرد الافتخار. وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، هذه الأوليات التي أشرنا إليها. وأنا أول من يهبط حلق الجنة فأدخلها ويدخل معي فقراء أمتي، لأن الفقراء حسابهم يسير لقلة المسؤولية، المسؤولية المالية، لذلك يتقدمون قبل غيرهم، يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا للجنة. هذا استنتاج واستنباط من شيخنا شارح الكتاب، وهي محل دراسة. وأما قوله إبراهيم
قال: وأما قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. والشفاعة من الأمور التي ثبتت
وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعات إذا فصلت أكثر من ثلاث فما سيأتي. أصل الشفاعة من الناحية اللغوية من قولنا شفع كذا بكذا، أي ضد اليتم إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشروع له ويجعله شفعا بعد أن كان يترى. والشفاعة من الأمور التي ثبتت في الكتاب والسنة. ويقول الشارح رحمه الله: أحاديث الشفاعة متواترة تواترا لفظيا. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يريد أن يستنبط ثبوت الشفاعة من هذه الآية فيقول: نفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. الشفاعة المنفية الشفاعة بلا إذن التي يعتمد عليها كثير من العوام الذين يحسنون الظن ببعض الصالحين فيحسبون أنهم سوف يشفعون لهم لما لهم من المكانة، فيخطئون فيطلبون الشفاعة من الصالحين. هذا خطأ وأي خطأ، بل طلب الشفاعة من سيد الشفعاء خطأ. الآن فما تقدم يطلب منه الدعاء ويتوسل به في حياته عليه الصلاة والسلام كما تقدم تفسير ذلك، فسوف يطلب منه الدعاء ومن غيره من الأنبياء بعد البعث يوم القيامة. أما الآن فرسول الله عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء والصالحين لا تطلب منه الشفاعة، ولكنها تطلب من مالك الشفاعة وهو الله سبحانه وتعالى، وعلى العاقل أن يتعرض لأسباب الشفاعة، أسباب نيل الشفاعة، إخلاص العبادة لله تعالى وتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يفطر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا بعد الأذان بعد أن يتابع المؤذن فيما يقول يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فيطلب له الوسيلة والفضيلة حلت له شفاعته كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الطريقة السليمة لطلب الشفاعة، لأن الشفاعة لا تتم إلا بإذن. إذا من العبث أن تطلب من مخلوق لا يشفع لك إلا بإذن، اطلب من الذي يأذن ليأذن للشافع فيشفع لك. يقول الشارح رحمه الله تعالى، قال الله تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الإذن والرضا عمل مشروع له، فبين الرب سبحانه الشفاعة الصحيحة والتي تكون بإذنه سبحانه، ولمن ارتضى قوله وعمله. الذي يرضى الله قوله وعمله هو الموحد وهو المخلص، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، فما تقدم في حديث أبي هريرة الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. هكذا يتعلم الإنسان أسبابا نيل الشفاعة فيعمل بهذه الأسباب، ومن أهم تلك الأسباب إخلاص العبادة لله تعالى كما قلنا، ويتبع ذلك تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام لما بينهما من التلازم، لأن تجريد المتابعة لأن تجريد أو لأن إخلاص العبادة لله تعالى إن لم ينضم إليه تجريد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام لا يجدي ولا ينفع، كما أنه لا ينفع قول القائل أشهد أن لا إله إلا الله حتى يضم إلى ذلك قوله وأشهد أن محمد رسول الله. قال الشارح رحمه الله: وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة من نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة فما لنا من شافعين، وغير ذلك من النصوص التي فيها العموم فخصصت. هذه نصوص عامة، فالقرآن يبين بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، يجمل القرآن أحيانا الحكم في موضع، وهذا الإجمال يفسره في موضع آخر. هذه الشفاعة المنفية بالإجمال، النصوص هذا ليست على إجمالها بل مخصصة، ليست على عمومها بل خصصت. الشفاعة المنفية شفاعة الكفار، الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. المشرك الذي مات على الشرك الأكبر لا تنفعه شفاعة الشافعين، اللهم إلا إذا ثبت أنه قد تنفعه في التخفيف لا في الخروج من النار كما في قصة أبي قامر. فذلك من الشفاعات المنفية الشفاعة بلا إذن غير نافعة، فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة لأهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان ويثبتها أتباع مشايخ الطرق لمشايخهم، فيطلبون منهم الشفاعة من الآن كما تعودوا أن يطلبوا منهم الطلبات في الدنيا. قد يكون الشيخ في الشرق والمريد والخليفة والدرويش في الغرب ويناديه من بعيد فأنه يسمعه ويمنعه سمعا كسمع الله وعلما كعلم الله وقدرة كقدرة الله، يدعوه ليقضي له حاجته وليدفع عنه الضر وليجلب له الخير وليرده إلى بلده إذا كان مسافرا. ومما يسافره جدا أن يأتي إنسان حاجا فيقف بعرفة فينادي شيخه في بلده: يا شيخنا يا سيدنا، ما شاء الله يعرف العراق، خذوا بأيدينا فردونا إلى أوطاننا. لا إله إلا الله، إلا الله، هذا هو الكفر البواح، شرك في الربوبية والألوهية معا. الذي يعتقد أن الشيخ كان معه في سفره سرا وهو جالس في بيته هناك في الحضر، لكن معه سرا يرافقه في تنقلاته في جدة في مكة إلى أن يصل معه إلى عرفة فيناديه من هناك لئلا يبقى لئلا يصيبه شيء حتى يرجع إلى بلده. فإذا رجع بتوفيق الله وحفظه، لا بتوفيق الشيخ ولا بحفظ الشيخ، ينسى رب العالمين. وقد جعل النذر في ماله قبل أن يسافر إن رجع بالسلام، فيبادر فيأخذ كبشه فيجره إلى ضريح الشيخ ليذبح للشيخ عند ضريحه لأنه رجع بالسلامة بحفظ من الشيخ. إن الإسلام قبل أن نقول علم الحج، الحج لا حج هنا، وهنا إسلام عند مثل هذا لا إسلام ولا إيمان، هذا جمهور المسلمين بهذا المعنى، ما أكثر المسلمين وما أقلهم. إذا كان المسلم يصل به الفهم في محبة الصالحين واعتقاد كرامتهم إلى هذه الدرجة، هذا هو علم الكفر. وربما غلب هؤلاء مشركي قريش الذين كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى، يطلبون من أصنامهم وأوثانهم أن يكونوا شفعاء لهم عند الله، لا يعتقدون فيهم أنهم يضرون أو ينفعون أو يعطون أو يمنعون، أي لا يشركون بالله تعالى في الربوبية. أبو جهل لم يجهل توحيد الربوبية، وإنما جهل أو تجاهل توحيد العبادة، ولكن جمهور المسلمين المنتسبين إلى الإسلام الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله يجهلون هذا الجهل المخيف المحزن. فعند الشفاعة هؤلاء معتمدون على شيوخهم تماما اعتمادا كاملا، لأن الشيخ ربما همس في آذانهم أنهم سوف يحملهم على ظهره على الصراط. الشيخ يحمل أتباعه على ظهره على الصراط، ما أوسع ظهره وما أطواه، الله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأما قوله،
قال الشارح رحمه الله: وأما قوله أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون، والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. وأما قوله: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة، لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعة. وأما قوله: وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وتنضم إليهما ثالثة، وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين، كما في شفاعته لعمه أبي طالب ويكون في بحضاح من نار، كما ورد بذلك الحديث. وأما قوله: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإن مذهبهم أن من استحق النار فابد أن يدخلها، ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها. والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قول الشيخ المؤلف: أما الشفاعة الأولى فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه فيه النبيون، الذي وعده الله سبحانه وتعالى أن يبعثه إياه لقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه أهل الموقف ويشكرونه جميعا، ويغبطه الأنبياء. الغبطة أن تتمنى أن يحصل لك ما حصل لغيرك من نعم الله، بخلاف الحسد. الحسد أن تتمنى زوال نعمة الغير. يؤلم بعض الناس أن يرى نعمة على غيره من صحة ومال وولد وعلم وغير ذلك. لو تمنى إذا رأى نعمة على غيره أن ينعم الله عليه كما أنعم على فلان، أتسمى الغبطة. ولكن الحسد المحرم الذي هو في الحقيقة اعتراض على الله تعالى، أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الغير، تؤلمه هذه النعمة، النعمة التي يراها على غيره تؤلمه، يتمنى زوالها سواء تنتقل إليه أو تذهب حيث شاء، لا يراها على غيره. هذا الحاسد عدو الله، مقترب على الله، يقول بلسان حاله لا بلسان المقام: لماذا أنعمت على فلان؟ لماذا أعطيت فلان؟ وإن لم يقل بلسان المقال لكنه قال بلسان الحال حيث تألم وتفجر.